قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وفي رواية إلا بعد الجمعة وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ في مسلم. قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة هذا هو المتفق عليه. أما وقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو لفظ مسلم. فلو قال المصنف رحمه الله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة لو جعل بعد متفق عليه ثم قال وفي لفظ لمسلم بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الموافق للرواية. وفي هذا استدل به أيضا من قال إنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، قال لأن الغد يكون في وقته يكون قبل الزوال، وهذا قد يكون دليلا مثلا لكن ليس فيه ذاك الظهور البين، لأن يحتمل أن يكون تأخر غداؤه يتأخر غداؤهم يوم الجمعة لأجل الصلاة. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه. ولو زاد رحمه الله واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأن قوله كان يخطب قائما لفظ مسلم، وكأن المصنف رحمه الله اختار هذه اللفظة لذكر القيام في حال الخطبة، والبخاري لم يذكر فيها القيام. مشاهد من القرآن وتركوك قائما، وهذا اللفظ فيه من المصنف رحمه الله إشارة إلى أن الجمعة خطبة الجمعة تكون عن قيام، وفيه أن الصحابة أن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءت عير من الشام انفلتوا وخرجوا من المسجد، فاختلف هل كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وقيل إنه كان بأول الأمر يصلي أولا عليه الصلاة والسلام ثم يخطب، وانفتالهم من الصلاة كان من الجمعة كان بعد الفراغ من الصلاة قبل الخطبة، ثم بعد ذلك لما استقر الأمر على الخطبة والصلاة بعد ذلك التزموا ولم بعد ذلك وكانت الخطبة أولا ثم الصلاة. فالمقصود أنهم فضلوا لأنه لم يكن نهي عن الانتظار والأمر بالحضور، فأخذوا بالرخصة وممن انفض من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قبل نزول قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم لما جاءت هذه الآية نزلت هذه الآية التزموا رضي الله عنهم وكانوا يستمعون إلى الخطبة وكانوا يصلون معه عليه الصلاة والسلام. قالوا زاد مسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر، وفي رواية له يعني مسلم أنا فيهم يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وعن بقية قال حدثني يونس بن يزيد الأيدي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي رواية لقد أدرك الصلاة رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وهذا لفظه وإسناده جيد، لكن تكلم به أبو حاتم وقال هذا خطأ المتن والإسناد. وقال ابن أبي داود لم يروه عن يونس إلا بقية، وقد رواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته وهو مرسل. وهذا الخبر قال مصلي إسناده جيد لأن بقية صرح بالتحديد وجعله ساهم عن أبي هريرة عند النسائي أن من أدرك صلاة من الجمعة فليضف إليها أخرى. المعروف الصحيحين من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، لم يأتي بتقييده بالجمعة. وجاء في هذا اللفظ أنه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها وقد تمت صلاته كما أسلك المصنف رحمه الله. وهذا الخبر شاهده حديث أبي هريرة أيضا عند النسائي، فيقوى بمجموع الطريقين ومعنى ثابت في الصحيحين، معنى ثابت من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بلفظ فقد أدرك، وهذا يدل وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة، أن من أدرك ركعة فقد أدرك، وبهذا دلالة لقول جماهير أهل العلم أن من أدرك أن الجمعة تدرك بركعة، وأن من أدرك ركعة منها فصلاته صحيحة، وإن فاتته الخطبة فإن تأخره لا يجوز عن الخطبة، ويجب حضوره للخطبة على الصحيح، ويكون آدم إذا كان من غير عذر، لكن صلاته صحيحة، وعلى هذا يقضي ما فاته ركعة، الركعة الثانية، أما إذا فاته ركعتان فإنه يصلي أربعا، لأن من فاتته الركعتان ورفع الإمام من الركعة الثانية من الجمعة فقد فاتته الصلاة، وهذا معنى ثبت عن جمع من الصحابة ومن حديث أنا عن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم بأنه يصليها ظهرا أربعا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. رواه مسلم. كان يخطب، فالخطب يخطب خطبة في خطبة النساء، وخطب يخطب خطبة في خطبة الجمعة، فهما يتفقان في الماضي والمضارع، خطب يخطب في خطبتين جميعا، ويختلفان في المصدر في خطبة النساء بالكسر وخطبة الجمعة بالضم خطبة. وفيه في حديث سامر سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه قال انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، فمن نبأك ان يخطب جالسا فقد كذب، فقد صليت معه اكثر من 1000 صلاة. والمراد ب1000 صلاة يعني ليس الجمعة، يعني الصلوات المفروضات، والا لا ياتي هذا القدر بعهده عليه الصلاة والسلام هو 1000 جمعة، انما اراد انه حافظ وضابط لهديه ولسنته، وأنه ملازم لحضور الصلوات معه في الجمعة وغير الجمعة. وفيه أنه يخطب قائم ويصطحب وجوب القيام، ثم بعد ذلك يفصل من جلسة بين الخطبتين جلسة خفيفة يجرع الجلوس بينهما حتى يميز الخطبة الثانية عن الخطبة الأولى، وإذا لم يستطع الجلوس أو شق على الجلوس فإنه يفصل بالسكوت، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب الخطبة الثانية. والخطبتان واجبتان للجمعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش، إذا خطب الناس اشتد غضبه واحمرت عيناه وارتفع صوته عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش يقصبحكم ومساكم ويقول بعث أنا والساعة ذهاتين، ويقرون بين إصبعين السبابة والوسطى ويقول أما بعد. وهذا مشروع قول أما بعد، فقد ثبت قول أما بعد في أخبار كثيرة تفوق نحو 30 حديث من الأخبار الصحيحة، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن نفسه، من ترك مالا فلأهله، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إذن ذلك وقد على صوته. وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهل، ثم يقول من يهدي الله فهو فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلاله كل ضلالة في النار. وهكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات العظيمة، وكان دائما في خطبه يحمد الله ويثني عليه. والصحيح أن حمد الله والثناء عليه يشمل جميع الخطب التي يخطب بها بين يدي الأمر والشأن، سواء كان في الخطبة خطبة جمعة أو خطبة العيدين أو الاستسقاء، كذلك الحاجات الخاصة من نكاح وغيره، السنة أن تحمد الله وأن تثني عليه، ثم ذلك تشرع فيما تريد. ومن حمد الله وأثنى عليه ثم بعد ذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كان جديرا أو حريا بأن يتيسر ما أراده من حاجته، وهكذا أيضا إذا أراد المسلم الدعاء سؤال الله عز وجل فإنه يحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى بين مقدم بين يدي سؤاله وطلبه. إذا أراد فرق الباب فإن هذا من أعظم الوسائل التي يدخل بها في حينما تريد الدعاء، وسائل عظيمة. وهكذا كان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الدعاء، ثم بعد ذلك التأمين. أربع مراتب من أداب الدعاء: الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الدعاء، ثم التأمين. فيختم بآمين وتبدأ بالثناء. فثبت في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عبيد أن رجلا دعا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحمد الله ولم يبني عليه، فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليسأل حاله. ثبت معناه من حديث ابن مسعود عند الترمذي. وفي حديث أبي زهير بن عمير عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يسأل فقال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم، فقال رجل لما يخدم يا رسول الله؟ قال بآمين. فجاء ذلك الرجل إلى ذلك الداعي فقال اختم بآمين وأبشر، لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال أوجب إن ختم، يعني ختم بآمين. وعن أبي هريرة، والرواية الثانية عند النسائي كل ضلالة في النار، ذكرها النسائي رحمه الله وإسنادها جيد، وقد نص على هذا غير واحد من أهل العلم لجودة سندها. وعن أبي وائل رضي الله عنه ورحمه قال خطبنا عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، فأوجز وأبلغ. إن كلمات قليلة لكنها معاني كثيرة وعظيمة. فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان، وهي كلية عمار رضي الله عنه، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر خطبة، وإن من البيان سحرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطير الصلاة ويقصر خطبة، ولا يعنه أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وابن حبان. وحديث عمار رضي الله عنه أنه يسرع إطالة الصلاة وتقصير الركوع. ولهذا لما خطبهم رضي الله عنه قال أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته وإن علامة ودلالة على من ذكره، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان على إشارة إلى أن البيان إذا كان في بيان الشرع وبيان الأحكام والوعظ فإنه يشرع أن يكون بيانا حسنا موجزا، لأنه يكون في المعاني الكبيرة والكلمات الكبيرة. ولهذا قال فإن من فقه، والفقيه حينما يخطب الخطبة في الجمعة وفي غيرها تكون الكلمات قليلة وتكون المعاني كثيرة، لأنه يتخير من الألفاظ أجمعها وأشملها. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كان يختار الكلمات الجوامع في خطبه وفي أدعيته. ولهذا قال أوتيت جوامع الكلم واختصرا هي الكلام اختصارا. قال أهل العلم هي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني العظيمة. وثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمر وإسناده الحسن أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطير الذكر ويطير الصلاة ويكثر الذكر ويقصر الخطبة عليه الصلاة والسلام، ولا يلغى أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي الحاجة. وثبت أيضا هذا الخبر عن أنس عليه الصلاة والسلام كان ربما مشى مع الجارية الصغيرة ويقضي الحاجة. وثبت في الخبر عند البخاري معلقا وعند مسلم أيضا أنه ربما جاءت الجارية من جوار المدينة فأمسكت بيده ثم مشى معها عليه الصلاة والسلام، وربما قال ربما مشى معها وقال وسألها أي حاجة يريد أن يقضيها فيقضيها عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف الأخبار أنه كان يقصر، كانت خطبه قصيرة وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، ومعه الثقاب والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. هذا دلالة على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، وهي دلالة على مشروعية الوعظ ما اشتملت عليه هذه السورة، وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ربما كرر الموعظة لأن ذكرت أنه كان يكررها، وكان قراءته لها عليه الصلاة والسلام أنه يقرأها ويبين ويشرح ويفسر، لأنه كان يبين القرآن ويفسره، فقد يكون يقرأها بكاملها أو يقرأ شيئا منها ويوضح ويبين ما فيها من المعاني العظيمة، وكان يعتني بأمر الموعظة عليه الصلاة والسلام دلالة على تكرار الموعظة، لأن القلوب ربما قبئت وربما تغيرت وربما سمعت ولم تستعد، ومع تكرار الموعظة ربما وافق قلبا مفتوحا في بعض الأحيان فكان تدخل الموعظة إلى قلبه فتنفعه في دنياه وفي آخرة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، رواه متفق عليه. وفي هذا وجوب الإنصات حينما تسمع خطبة الجمعة، يجب الإنصات عن جميع الكلام، وإذا قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، إذا كان الإنصات مطلوبا حتى عن إنكار المنكر، لأن الكلام يوم الجمعة من المنكر لأنه يؤمر بالإنصات والاستماع جميعا، فإذا نهي عن الكلام بأن ينبه غيره فكونه ينهى أن يبتدئ الكلام من بيولة، فالذي نهي عن الإنكار على غيره يدل على أن من وقع من الكلام من باب أولى يجب عليه الانتهاء عن جميع أنواع الكلام، بل تستمع تنصت وتستمع. وقول فقد لغوت تلف بما نقول أن قلت لغى والكلام باطل، والأظهر أن لغوت حينما حصل له أي كانت جمعته ظهرا، وهذا ثبت المعنى عند أبي داود كانت جمعته ظهرا، يعني أنه يكون قبل الجمعة وثواب الجمعة، ويكون ثوابه ثواب من صلى ثواب الظهر، مع أنه حينما تكلم هذا الكلام عامدا عالما يكون آثما مع ذوات الثواب، وكانت جمعته ظهرا كما جاء في الخبر. وعنه رضي الله عنه قال قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. وفي لفظ له: من ابتدأ ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضله ثلاثة أيام. وفي هذا جرى إلى أنه يشرع الغسل يوم الجمعة، وكذلك الوضوء والغسل أفضل. وفيه أن من مشى إلى الجمعة وحضر الخطبة واستمع وأنصت يشرع الاستماع والإنصات، يعني أنه قد بعض الناس ينصت لكنه لا يستمع غافل، فيشرع الإنصات والاستماع يعني الانتباع لما يقال، لهذا يقال استمعوا له وأنصتوا، استمعوا له وينصت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن يستمع له من أمام الأدب معه وينصت حتى يتفقه ويستعظ مما يتلى عليه. وفيه أيضا أنه يكون له الأجر كفارة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكفارة هذا اليوم بعشرة أيام، وجاء في اللفظ الآخر إلى الجمعة وفي هذا اللفظ عند مسلم وزيادة ثلاثة أيام. وفيه أنه قال: من توضأ يوم الجمعة، في اللفظ من اغتسل، وجاء في الأخبار بمسلم بمشروعية في غسل يوم الجمعة، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر: من أتى الجمعة فليغتسل، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان لما جاءه متأخر قال: ما هو إلا أن توضأ، قال: والوضوء أيضا، يعني تتوضأ الوضوء، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وجاء بمعنى أخبار أخرى، لكن جمهور العلماء على أنه مستحب في هذا الخبر، وأصح الأدلة التي تدل على الاستحباب هذا الخبر من قوله من توضأ، وهذا خبر عند مسلم يفهم منه أنه خالف للأخبار الدالة على على وجود الغسل. وكذلك الحديث الآخر حديث سمرة: من توضع في يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد جاء له شاهد عن أنس عند ابن ماجه يتقوم من الطريقين، وهذا يدل على أن غسل الجمعة متأكد ومبين وليس بواجب. وقوله واجب يكون متأكدا لبيان الأخبار الأخرى في القاعدة الجمع بين الأخبار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصف ليست له جمعة. رواه أحمد ورواية مجالد وليس من قوي. وهذا خبر مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وهو فيه ضعف فيه لين وضعف، ولكن المعنى الذي جاء في هذا الخبر وقوله في قوله ليست له جمعة ليست له جمعة ثبت معناه أيضا من خبر آخر ليسر إليه، وأنه كانت جمعة ظهرا في إشارة أنه ليس له جمعة، وشاهدوا أن جمعته تكون ظهرا، وفي إشارة إلى عدم فقهه وفهمه، لأنه تكلف الحضور وجاء يوم الجمعة وحضر، مع ذلك السكوت والانتباه يسير، وفي فضل عظيم مع ذلك حضر بلغو وعدم إنفاق، فكان دلالة على عدم فهمه وفقهه، جرى إلى أنه حتى ولو علم الأخبار وفهم الأخبار فإنه لم يفقها، فالحمار يحمل أذكارا ولا يعلم ولا يفقه ولا يعي ما فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. متفق عليه. وفيه مشروعية صلاة ركعتين إذا دخل إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة وفي غير الجمعة، وإذا كان يسرع أن تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد يوم الجمعة ففي غير يوم الجمعة من باب أولى، إذا قال صليت ركعتين قال صلي ركعتين، فهو آخر فتجوز فيهما. وهذا هو الصواب، أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، هذا هو الصواب، يتبادل إلى صلاة ركعتين. وإذا دخل والمؤذن يؤذن والصواب والأحسن أن ينتظر ويستمع الأذان، هذا هو الصواب، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، فلا تبادر إلى الصلاة، فلا تبادر إلى الصلاة وتفوت سماع الأذان، لا تسمع الأذان، لأن سماع الأذان متأكد، بل قال إجابة المؤذن متأكدة، بل قال جمع العلم وجوب إجابة المؤذن، ويشرع إجابة المؤذن، ثم بعد ذلك لا تفوت عليك الخطبة، فأنت تصلي وأنت منصت، والصلاة في حال الخطبة لا بأس كما أمر عليه ذلك الداخل أن يصلي ركعتين. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بصلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث راشد. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وهذا ثبت أيضا صحيح مسلم حديث ابن عباس وابن هريرة أنه كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وفي حديث النعمان بشير: سبح والغاشية، سبح والغاشية، وربما قرأه منا في يوم العيد. بها دلالة على مشروعية قراءة هذه السور، دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل يوم الجمعة، مع ما علم من تأنيه وترتيله وترسله لقراءته وتقطيعه لقراءته، بمعنى أنه يقطع القرآن آية آية. ففي حديث ابن سلمة أنه قالت إنه وصفت قراءته ونعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا، وكان يقصر الآية من الآية عليه الصلاة والسلام. وعن إياس بن أبي رملة السامي، وهذا مجهول، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ويسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رقص للجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم. وهذا الخبر من طريق إياس بن أبي عمرو مجهول، لكن شاهده حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد جيد أنه اتفق يوم جمعة ويوم عيد، قال اتفق في يومكم عيدان وإنا مجمعون، يعني مجمعون أنهم فمن شاء فليصلي الجمعة العيد وإنا مجمعون، من شهد إحدى واحدا من العيدين لا يلزمه أن يشهد الآخر. ففي دلالة على أنه إذا اجتمع العيد والجمعة فإنه يشرع إلى أن يصلي العيدين جميعا، يصلي الجمعة وأن يصلي العيد، وإن اكتفى بأحدهما فلا بأس، كما رخص عليه الصلاة والسلام بمن صلى العيد بأول النهار على الجمعة لا يصلي الجمعة، لكن يجب إقامة الجمعة في المساجد وفي ذلك اليوم لا تصلى الظهر في المساجد، لأن الجمعة هي التي تصلى، ولا يجرى إقامة الجمعة إقامة صلاة الظهر في المساجد لمن أراد أن يصلي الظهر، فصلاة الظهر تصلى، من لم يصلي الجمعة ولم يحضر الجمعة فإنه يجب أن يصلي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر واجبة في يقين، والقاعدة أن من فاتته صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا، فإذا كان معذورا ورخص له بترك الجمعة لأنه صلى العيد فعليه يصلي البدل ويعود إلى العصر وهو يوم الجمعة، وإن كان في جمعة صلاة مستقلة على الصحيح فتصلى الجمعة لكن لا تصلى في المساجد ولا يؤذن لها، لأن الجمعة هي فرض ذلك اليوم، وصلاة الظهر في المساجد مما يوجد الاختلاف والنزاع، قوم يصلون الجمعة وقوم يصلون الظهر، مثل هذا لا يشرع بل لا يجوز، الواجب هو إقامة الجمعة للأئمة كما كان عليه الصلاة والسلام يقيم الجمعة. وفي حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى العيد بكرة ولم يصلي حتى حضرت العصر، فبلغ ابن عباس فقال أصاب السنة، وهذا استدل به بعضهم على أن الجمعة تسقط مطلقا عن الجميع وأنها لا تصلى، قال لأنه صلىها ركعتين بكرة يعني في أول النهار، وهذا يظهر الله أعلم أن ابن الزبير كأنه اكتفى بالجمعة لكن صلىها في أول النهار وبادر بها، وصلى الجمعة وبادر بها قبل حرارة الشمس واكتفى بالجمعة عن العيد، لكن صلاته كانت صلاة جمعة ولم تكن صلاة عيد، ولهذا قال ابن عباس من جهة بأن من صلى الجمعة فإنه يغنيه عن صلاة العيد، وهكذا مثلا من لم يحضر صلاة العيد يجب عليه أن يشهد الجمعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وهذا مسجد أربع ركعات بعد الجمعة وهي راتبتها. وفي الخبر آخر عن ابن عمر الصحيحين أنه قال وبعد الجمعة ركعتين في بيته، جنح بعض العلم أنه إلى أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع، وإن صلى في بيته صلى ركعتين واختيار تقييدين، وقيل إنه يصلي أربع مطلقا لهذا الخبر، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربع، وهذا أظهر وأنه يصلي أربع، فنقل ابن عمر ركعتين، ونقل عبد ابو هريره في هذا الخبر انه يصلي اربعا سواء صلى في بيته او صلى في المسجد وهي راتبتها. وعن عمر بن عطاء نبي الخوار ان نافع بن جبير ارسله الى سائر ابن اخت نمر يساله عن شيء راه منه معاذ الصلاه، فقال نعم صليت معه الجمعه في المقصوره، فلما سلم الامام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل ارسل الي فقال لا تعود لما فعلت اذا صليت الجمعه فلا تصلها بصلاه حتى تسلم او تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. وهذا الخبر معناه واضح أنه لا توصل صلاة بصلاة، لا توصل صلاة بسنة، إذا صلى فرض الظهر أو غيرها من الفروض أو الجمعة فيشرع أن يفصل، يشرع الفصل بالذكر أو الدعاء أو بالذكر أو بالكلام أو بشيء من الحديث حتى تميز الفصل السنة من الفرض، وهذا يرجع من الحديث عند أبي داود من الترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلوات قام رجل غسل من مكانه مباشرة فأراد أن يصلي، فأخذ عمر رضي الله بمنسبه ثم قال اجلس إنما هلك أهل الكتاب، لأنه لم يكن بين صلاتهم وبين الصلاه فصل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اصاب الله بك يا ابن الخطاب فاقره. فدل على انه يجب الفصل بين الفرض والسنه. وعن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حله سيران يعني فيها سيور من حرير عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، يعني فيها خطوط السيور، سيراء خطوط السيور، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله، تكوت منها وقد قلت في حلة عطال ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أقله بمكة مشركا. متفق عليه واللفظ للبخاري. في دلالة على تحريم لبس الحرير وكذلك الثياب التي يكون فيها سيور من الحرير، قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر. ولما جاءت حلة عطار لها أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فقال: فتوتنيها وقد قلت أهدى له هذه. فقال: فتوتني وقد قلت في حلة عطار ما قلت. قال: إني لم أكسها لتلبسها، إنما لتكسوها ولضاق لتبتاعها وتصيب بها مالا. فكسها عمر فأخله لمشرك المكة. بدلال على لا بأس بهدية ما يحرم على الرجل أن يهدي له ذهب أو يهدي له حرير، ولا يلزم من الإسلام أن يجوز له أن يستمتع به أن ينتفع به على وجه محرم للبس، لا، فيستمتع إما بأن يهديه بمن يجوز له ذلك من امرأة، وكذلك أيضا الحرير. وكذلك عمر كسأها أعطاها أقل له مشرك مكة. والكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، فليس في دلالة على جواز لبس الكافر من ذهب والحرير. هو حرام على الكافر على الذكر من المكلفين على 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 الكافر من الذكور يحرم عليه لبس الذهب والحرير لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن هو كما لو أتيت لمسلم فتعطيه إياها لأجل أن ينتفع بها أو أن يهديها، كما أعطاها النبي عليه السلام لعمر، قال: إني لم أعطك إياها لتلبسها، إن لتبتاعها أو تصيب بها. فكساها أقله مجرم مكة رضي الله عنه. وفي مشروعية لباس الثياب الحسنة والجيدة والنظيفة، ولهذا ثبت في حديث الله عليه السلام وجاء معناه في خبر آخر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي جهنته، يعني الثوب الذي يتخذه في العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الفتح. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي البقرة، ثم كالذي يهدي الكمش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وهذا الخبر رواه مسلم، ولو قال المصنف رحمه الله متفق عليه واللفظ لمسلم لكان أحسن، لأن هذا الخبر متفق عليه. وفيه فضل التبشير إلى الجمعة، وفيه أن الملائكة يجلسون على أن ملائكة خاصين يجلسون على أبواب المسجد، وهؤلاء الملائكة يظهر الله أعلم أنهم ملائكة ليوم الجمعة غير الملائكة الحفظة، لأن الحفظة لا يفارقون الإنسان. وقد يقال أنه أن حفظة كل إنسان يكون عند باب المسجد ويمكن من إدراك عمل الإنسان، لكن أظهر الله أعلم أنهم حفظة غير ملائكة خاصين، لأن ملائكة كبيرون، لأن ملائكة كبيرون ولهم أعمال كبيرة. منهم هؤلاء الملائكة الذين يكتبون من يأتي إلى الجمعة، يكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين وهكذا. فإذا دخل الإمام فهو الصحب يستمعون الذكر، دلالة على مسارعتهم إلى الخير وسماع الخير ومجالس ومجالس الذكر، وأنهم يحبون أهل الخير. وربما اجتمعوا وامتلأ به المجلس ولا يشعر به في مجالس الذكر، يزاحمون على الخير في مجالسهم على وجه لا يشعر به. وفيه أيضا أن الإمام الأولى وأن يشرع في حقه أنه يتأخر، وأنه لا بأس أن يأتي متأخرا، كما قال: إذا جاء الإمام فهو الصحف يستمعون الذكر، وإذا دخل الإمام كما كان عليه الصلاة والسلام يأتي حين وقت الصلاة ثم يخطب ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من جاء بالساعة الأولى فهو كالذي يهدي بدنه، والساعة الثانية كالبقرة، والثالثة كالكبش، والرابعة كالدجاج والخامسة كالكلب يرفع. روى أبو داود عند النسائي بإسناد صحيح ذكر البطة بعد الكبش بين الكبش والدجاجة، وعنده بإسناد صحيح ذكر العصفور بين الدجاجة والبيضة. فاختلف هذه 7 ساعات أو 6 ساعات أو 5 ساعات، والمراد التبكير. واختلف في ابتدائه هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس أو من زوالها. والأظهر والله أعلم أنه من طلوع الشمس، لأن من طلوع الفجر من صلاة الفجر، ولا يشرع التبكير إليها من صلاة الفجر لأنه يفضي إلى التعب والنوم والنعاس وانتقاض الحدث، إنما يكون من طلوع الشمس، ويجعل النهار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس 10 ساعة، ويقسم هذا الوقت على 10 ساعة، سواء كان الوقت 5، سواء كان اليوم طويل أم قصير، يجعل 10 ساعة ولو كان 15 ساعة. ثبت عند أبي داود والنسائي حجاب يوم الجمعة 15 ساعة، غير الساعات الآفاقية المعروفة هو 15 ساعة سواء طال النهار أو قصر. فقد تكون الساعة مثلا في يوم الجمعة تعادل الساعة والربع، وقد تقل عنها وقد تكون معادلة لها إذا كان يوم الجمعة مثلا عند اعتدال النهار والليل واستواء النهار والليل، قد تكون كالساعة المعروفة الآن. فلهذا يقسم الوقت من طلوع الفجر كما جنح إليه جمع من العلم إلى وقت خروج الإمام لهذه الساعات، ويكون لكل صاحب ساعة في دخوله نصيب. ثم الساعة قد يأتي الشخص في أولها، وقد يأتي في وسطها، وقد يأتي في آخرها، والجميع له بدله إذا جاء الساعة الأولى، وقد يأتي في أول الساعة الثانية أو في وسطها أو في آخرها فيكون له بقرة، وهكذا في الساعة الثالثة. لكن يختلف بدلا من جاء بأول الساعة من أول طلوع الشمس عمن جاء بعد ذلك مثلا عمن جاء بآخر الساعة، لأن اختلافها من جهة التقرب، ومن تقرب ببدنة عظيمة ثمينة غير من تقرب بما هو دون ذلك، مثل أجور الجمعة، مثل أجور الجماعة، فالجماعة أجرها 27 درجة كما في اللفظ، وفي اللفظ الآخر 25، لكن تختلف الجماعات، فالجماعة الكبيرة والجماعة التي تؤدى على وجه المشروع درجاتها أعظم من الدرجات التي تؤدى في جماعة أقل، وإن كان درجات واحدة، لكن جنس الدرجات واحد، لكن مختلف من جهة عظم الدرجة وقلتها، فتكون أعظم درجات هذه الجماعة من تلك الجماعة، وهكذا بدلة هذا الذي جاء مستانون أعظم من بدلة مثلا من تأخر، وهكذا. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافق عبد المسلم وقائم المسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأثار في يده يقللها، متفق عليه. وزاد مسلم زاهدها وفي رواية له وهي ساعة قديمة. هذه الساعة ساعة عظيمة، واختلف العلماء فيها اختلاف كبير. أورد الحافظ رحمه الله 43 قولا فيها، لكنها قالبها أقوال شاذة وأقوال باطلة، وكثير منها أقوال باطلة، وأصحها قولان كما سيأتي في الخبر الذي بعد هذا، وهي كما قال ساعة خبيثة وأشار بيده يقللها عليه الصلاة والسلام. وجاء في خبر آخر أنه أنسي هذه الساعة، كما جاء أنه أنسي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام لما خرج وجد رجلين يتلاحيان، فيشرع تحديها في الوقت الذي جاء ذكرها فيه كما في الخبر عن ابي برده. قالوا عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان ساعه الجمعه؟ قال قلت نعم سمعته يقول هي ما بين يجلس الامام الى تقف الصلاه. رواه مسلم. قال الدارقطني لم يسرده غير مكرمه عن ابي برده، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه، والصواب أنه من قول أبي بردة. وهذا الخبر اختلف فيه، والمصنف رحمه الله ذكر أن الصواب أنه من قول أبي بردة وهي في سعره، جاء في حديث عند مسلم ما بين يجلس الإمام إلى أن تقرأ الصلاة. ومن مخرم بن كير عن أبيه وقيل إنه لم يسمع منه، وصور بعضهم له موقوف، وبعضهم جعله موصولا وقال إن مسلم رجح وصله. فعلى هذا تكون الجمعة في هذا الوقت ساعة الجمعة. وجاء بأخبار أخرى أكثر من هذا الخبر عبد الله بن سلامة بن ماجه ومن حديث جابر عند أبي داود والنسائي، وفيه أنه قال يوم الجمعة 16 ساعة، فالتمسوا ساعة الجبر في آخر ساعة منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء عند رواية أبي سلمة عبد الرحمن بإسناد صحيح أنه قال سمع أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا عن الجمعة، قال واتفقوا على أنها من آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الجماعة من الصحابة يوافق ما جاء عن عبد الله بن سلام وعن جامع عبد الله أنها من آخر يوم الجمعة. واختار جمع العلم أنها تتحرى في هذين الوقت، وهذا أولى تحريها في هذين الوقت منذ خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، لا يتحرى في هذا الوقت، ولأن الصلاة وقت فيها موضع للدعاء للسجود وفي الركوع وفي التشهد، فتتحرى ساعة في الإجابة في هذا الوقت، وكذلك تتحرى في آخر يوم الجمعة، خاصة على قول من قال إنها متنقلة في ساعات يوم الجمعة، إنها متنقلة في ساعات يوم الجمعة، هذا قول ومتمشي معه. وإن كان أظهر أنها في أحد هذين الوقتين، والقول بأنها في آخر يوم الجمعة قوله قوته، لكن تحريها في هذين الوقتين هو أظهر من آخر ساعة يوم الجمعة ومن خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان المسلمين. وقد كان ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما عند أبي داود الإسناد الصحيح وجد أنهم يحتفلون لهم وجد أن لهم عيدين يوم النيروز والمهرجان، فقال إن الله قد أبدلكم بهما عيدان يوم الأضحى والفطر بعيدي الإسلام. هنالك عيد آخر وهو عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. وصلاة العيدين اختلف جمع العلم، وذهب بعض كثير منهم بعض العلم إلى وجوبها للأمر بإخراج الحجر وذوات الصدور إلى صلاة العيدين. قالوا عن يزيد بن سمير الرحبي بسكون الباء نسبة إلى الرحبة محلة في العراق بخلاف الرحبي في رحب الفتحات، فإنها النسبة إلى بطن من حمير، وهذا هو الرحبي يزيد بن سمير الرحبي. قال خرج عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر فوضح، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، رواه أبو داود وابن ماجه وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد روى له مسلم يعني يزيد بن خميس واتقه شعبه وابن معين وغيرهما، وقال أحمد حديثه حسن. في مشروعية التبكير يوم العيد على التأخر وليسرع المبادرة إلى العيد بعد ارتفاع الشمس، لذا قال عبد الله بن بشر لما تأخر يوم وأنكر الصالمة وقال إنا كنا قد صلينا وفرغنا من صلاة ذلك حين التشبيه يعني حين جواز صلاة النافلة بعد ارتفاع الشمس. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أفطروا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي. وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به، وصححه البيهقي وابن حزم، وصحح البيهقي وابن حزم نادى ولا وجه لتوقف من القطان فيه لأن إسناده صحيح كما ذكر المصنف رحمه الله، وفيه دلالة على أنه إذا لم يرى الهلال ليلة العيد ثم بعد ذلك جاء ركب وشهدوا أنهم رأوا الهلال فإنه يفطرون، فإن كان في وقت يمكنهم أن يخرجوا وأن يصلوا العيد صلوا العيد، وإن كان لا يمكن من أن جاءوا في آخر النهار أو بوقت لا يتمكنون فيه من الصلاة فإنهم يفطرون في ذلك اليوم لأنه يوم فطر، ثم بعد ذلك يصلون العيد من الغد، ولهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا من الغد. جاء دلالة على أن صلاة العيد لا تفوت بفوات يوم العيد إذا لم يأتي خبر إلا متأخر عن الهلال، وأن لا بأس من أن تصلى في اليوم الثاني وهذا ثاني العيد، وهذا في عيد الفطر وفي قضائه، وأنه لا بأس من قضائه، وهل هو قضاء أو أداء؟ الأمر ممكن يقال أنه قضاء من جهة أنه لم يصلي، ويقال أنه أداء من جهة أنه لم يبلغهم القضاء إلا في وقت لا يتمكنون فيه من الصلاة إلا من الغد. وصلاة العيد، وبعض العلم قال إن عيدات لا تقرا، إن عيدات لا تقرا، والأظهر أنهم إذا كانوا جميعا كلهم لم يتمكنوا أنه يقرا كما في هذا الخبر هو الصواب. أما إذا فاتت جمعا جاءوا وهم متأخرين فإن لا يصلون صلاة العيد، يقيمون صلاة العيد جمع، صلاة العيد جمع واحدة، مثل ما أنه ما صلى جمعة مرة ثانية، لكن لا بأس أن يصلي ركعتين على الصحيح. ولهذا ثبت في الخبر عن حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة إذا صلى العيد ورجع إلى بيته صلى ركعتين. وما علمت السابق لا بأس من إقامة صلاة العيد الجماعة الذين تفوتهم يعني صلوها وأن يقفوها، وقيل إنه كما سبق إنه يصلي كل نفسه ركعتين أو أن يصلي أربعا ما كان ما فاته من صلاة العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وهذا خبر الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس يروي محمد بن مكدر عن عائشة، وراه أبو داود برواية محمد بن مكدر عن عائشة أيضا، وجاء من طريق آخر عن أبي هريرة قال الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس. وهذا فيه شاهد لقول من قال إن الفطر إن الصوم يكون مع الجماعة والفطر يكون مع الجماعة، اختلف العلماء في المسألة على أقوال، والأظهر ما دل عليه هذا الخبر، وأن من رأى الهلال وحده أو إذا رأى الهلال جماعة فلم يشهدوا به أو شهدوا به فلم تقبل شهادته، أو أنهم رأوه وكانوا بين الناس فلم يتقدموا بالشهادة مثلا فإنهم لا يصومون وكذلك إذا رأى الهلال سوال وحده فلم يشهد به أو شهد به فلم تقبل شهادته فإنه يلزمه الصوم. المقصود أنه يلزمه ما يلزم الجماعة فطرا وصوما فلا يصوم في أول الشهر ولا يفطر في آخر، ولو رأى هلال سوال في آخر الشهر فإنه لا يفطر بحكم أنه رأى الهلال بل يلزمه الصوم. ولهذا لو قدم رجل إلى بلد وقد صام 30 يوما فإنه يأخذ حكم البلد الذي ورد إليه ويصوم معه. فالمقصود أن قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس، وشاهده مما يدل على أن العبرة بصيام الجماعة أن عرفة هو اليوم الذي يعاده الناس، ولو أن رجلا رأى خلال عرفة مثلا وكانت رؤيته متقدمة على ما ثبت على ما نراه وراه حقيقة لكن لم تثبت شهادته مثلا أو لم يتقدم بها ولم يكن يوم عرفة عند الناس إلا بعد ذلك، فإنه لا يجوز أن يقل عرفة وحده قبل يوم قبل الناس، أو أن يتأخر مثلا لزعم أن رؤيته متأخرة بل يقف مع الناس. والعبرة بما ظهر والشهر، لأن الهلال ليس الهلال الموجود في السماء، الهلال هو الاستقلال غرف الصوت، فإذا اشتهر عند الناس وعرف أنه مضرع هو العيد كان هو العيد، وهو من الاستقلال وهو رفع الصوت غرف الصوت، فلهذا يكون مع الناس في أول الثاني وفي آخر. وعن مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجى حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وتر، رواه البخاري تعليقا، وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة. واللفظ الأول قال أنه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، رواه البخاري ومسلم عاد رحمه الله كما في النسخة هذه هنا. وفي رواية ثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهي معلقة وكان يأكلهن وترا. وعند أحمد وقد وصلها أحمد أيضا عن رواية مع الإسماعيلي وعنده يأكلهن أفراد يعني أنه يغدو يوم الفطر ويأكل ثمرات إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع يأكلهن أفراد. وعن زواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا رفض. وقال حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة ابن معين في رواية ابن عباس وغيره وانكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. وقال ابن عدي وثواب يعرف في هذا الحديث وحديث آخر. وهذا الحديث قد رواه غيره وقد رواه غيره عن بريدة من عقبة بن عبد الله الأصم ولا يلحقه بهذين ضعف. وهذا الخبر يتساوى بن عتبة تابع عقبة بن عبد الله الأصم بالشافعي كما ذكر المصنف عند أحمد. فعل هذا يكون من طريقين جيد خاصة ثواب بن عتبة واتقى ابن معين كما في رواية عباس عنه فيستقيم الخبر ويقوى بدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل ثمرة ولا ويوم الأضحى لا يأكل حتى يصلي. وقد أكل عليه الصلاة والسلام في كل عيد بالموضع المناسب لأن يوم الفطر كان هذا اليوم بالأمس حرام الأكل فيه ولا يجوز لأنه يوم صوم ثم الآن كان الصوم فيه حراما فأراد المبادرة والامتثال لأمر الله عز وجل بالفعل مع النية لأنه وإن كان مفطرا بالفعل لكن من باب المسارعة والامتثال والمبادرة بالفعل مع النية وهذا من عظيم الامتثال لأوامر الله عز وجل. وكان إني عبد مطيع لك أمتثل أوامرك حيث أمرتني بالأمس الصوم الأكل علي محرم وبهذا اليوم الأكل الصوم علي محرم فيبادر إلى الأكل بالفعل وإن كان في الحقيقة هو مفطر وليس صائم من باب المبادرة والإسراع. ثم في يوم الأضحى فإنه في أيام يوم الأضحى ليست أيام صوم بل هو في ليست أيام صوم واجبة فيه فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤخر الأكل ولا يأكل. وجاء في الرواية الثانية عند أحمد أنه يأكل من أضحيته ولا يأكل حتى يرجع ويأكل أضحيته كما في الرواية الأخرى عن أبي هريرة من رواية عقبة عبد الله بن الأصم الذي ذكر المصنف رحمه الله من رواية بن هريرة كلا الجميع رواية عبد الله بن هريرة. وعن ابن عطية رضي الله عنه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحجر وذوات الصدور. فأما الحجر فيعتزلن الصلاة ويسهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يقول لها جلباب؟ قالت جلبتها أختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم إجمام. وبهذا مشروعية خروج النساء ولو كنا حجر وذوات الصدور والعواتق. العاتق هي التي عتقت بمعنى كانت كبرت وبلغت فهي البالغة لأنها عتقت من خدمة الأهل من جهة أنها تكون قريبة الزواج أنها قد بلغت. فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق والحجر وأن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحجر المصلى لأن اعتزالهن المصلى في مصالح لأنه قد يكون فيه مثلا مضايقة لغير الحجر فيعتزلنها في موضع الصلاة لأن قد يضيق الموضع فيعتزلن المصلى يعني في موضع الصلاة ولقد ويعتزلن الخير فدل على أن اعتزالهن للمصلى وأنه بعد الصلاة يحضرن ولقد ويعتزلن الخير فيفهم من هذا أنهن لا يعتزلن بعد الصلاة إنما الاعتزال يكون بعد الصلاة لأن قد يكون فيه مضايقة لمن كن مصليات أو عند ضيق المحل ولهذا قال يشهدنا الخير فبعد الصلاة يشهدنا الخير ويحضرنا موطن الذكر لسماع الذكر. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحرق على ذلك وكان يعظ النساء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الفطر متفق عليه. وثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وأن صلاة العيدين قبل الفطر صلاة العيدين يصلي العيدين قبل الخطبة، بخلاف الجمعة فإنه يخطب أولا، والاستسقام خير تقديم الخطبة أو تأخيرها إن شاء قدمها وإن شاء أخرها. فالمراتب ثلاثة: وجوب تقديم الخطبة لصلاة الجمعة، وتقديم الصلاة في العيدين، والتأخير بين تقديم الخطبة وتأخيرها في صلاة الاستسقاء، لأنه ورد من جميع الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وثقابها، رواه البخاري ومسلم. وعن وعنده يعني عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرصها وثقابها. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل على طائف اليسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ النساء، وكان إذا فرغ من الرجال جاء إلى النساء ووعظهن عليه الصلاة والسلام. وربما سألنه واستفسرنا عن بعض الأمور وبعض أحكام دينه، وجاء أنه في الحديث صحيح البخاري أنه أن النساء قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما فننظرن يوما عظكن فيه أو حديثكن فيه. فحدد لهن يوما عليه الصلاة والسلام فكان يعظهن. فيادى مشروعية عظة النساء وأن يكون لهن نصيب من الدروس والمحاضرات والمواعظ، إما في موضع يخصهن في مسجد أو في بيت أو في أي مكان، ولأن حاجتهن إلى تعلم دينهن حاجة ضرورية خاصة في عموما، وخاصة في الأوقات التي يقل بها العلم ويكثر بها الجهل ويكثر بها الفساد، وانشغال النساء بأمور بيوتهن وربما انشغالهن بما هو أشد من ذلك من الأمور المحرم، وهذا كامل للجميع. لكن المرأة ينبغي العناية بأمرها في عظتها وإصلاحها، وإن في صلاح النساء وفي صلاح النساء واستقامتها استقامة للبيت، وهذا أمر مشاهد ومدرك ومعروف في صلاح كثير من البيوت في استقامة المرأة، بل في صلاح الزوج وصلاح من حوله من أقاربه، هذا أمر مشاهد. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظ النساء ويذكرهن بعد الفراغ من موعظة الرجال بخطبة خاصة لهن، وإذا وصلت الخطبة أو كان الصوت يصل إليهم يكتفى بذلك، لكن أن يعظهن ويحفظهن بعض الكلمات التي يحتاجن إليها. وفيه أيضا أنه لم يكن يصلي قبل العيد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة، لا يصلى قبل العيد، وإلا إذا صلي العيد في المسجد جمعة المساجد فلا بأس، بل يجرى أن يصلى إذا دخل المسجد أن يصلي عيد المسجد، لأن الصلاة لا تكون مقصودة العيد بل لأجل تحية المسجد. وفي حديث أبي سعيد الخدري من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ولا بأس به كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته إذا رجع من يوم العيد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو عبد الله بن عامر بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخر، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد هذا لفظه وقال أنا أذهب إلى هذا. ورواه أبو داود ولفظه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، والقراءة بعدهما ثنتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحها هذا الحديث، وهو حديث جيد، ورفقة عمرو بن شعيب رفقة حسنة، إذا كان من راوي عن ثقة فهي رفقة حسنة، فرفقة بعد بن حكيم عن أبي جده، وهذا الخبر له شواهد كثيرة منها عن عائشة عند أبي داود، وفيه أن التكبيرات الزواج أنها سبع في الأولى، وأنها التكبيرات سبع الزواج ست، وفي الثانية خمس، تكبيرة الإحرام أول ثم ست تكبيرات قبل قراءة ثم بعد ذلك القراءة، وفي الثانية يرفع ثم إذا قام استقام كبر خمسا، فخمس من سبع في الأولى وخمس في الأخيرة. وهذا هو أصح الأخبار في هذا الباب. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليث ما كان يبرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يبرأ فيهما بقاف القرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم وأبو داود وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وسبق الحديث عن النعمان بن بشير أنه كان يقرأ بها وفي الجمعة السبح والغاشية لمشروعية قراءة هاتين السورتين أو ما تيسر. وهي شاهد لأن أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة. ولهذا لما كان اليوم يوم عيد وكان مليئا أعظم ربما قرأ مثل هذه السور الطويلة عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وهذا الخبر رواه البخاري وجاء من طريق آخر عن الزهريرة وقد رواه أبو داود عن ابن عمر لكن أصح الأخبار عن حديث جابر هنا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق يعني ينهب في طريق ويأتي في طريق آخر. واختلف العلماء بالعلة وعلى أشياء كثيرة ومن جملة يسرع لقدامه عليه الصلاة والسلام إذا سار سواء سار راكبا أو ماشيا. ولم ينقل في خبر صحيح ذكره هل كان يسير راكبا أو ماشيا مثل أنه كان يسير ماشيا لأن المصلى كان قريبا من مسجده المصلى الذي كان يصلي فيه نحو 500 ذراع كما ذكره بعضهم يعني أن مسافة من بيته أو من المسجد نحو هذا القدر فهو مسافة قريبة. فلهذا يسرع أن يذهب من الطريق ويأتي إلى طريق آخر. فمن الفوائد أنه ربما خاصة في هذا اليوم الذي يتعرض فيه الفقراء والمحتاجون أن يلقى ضعفاء في طريق ثم إذا رجع من طريق آخر يلقى ضعفاء آخرين أو لغير ذلك من المصالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء معاذ وهو يوم من أيام الجاهلية فاضطجع يعني حصل فيه قتال فاضطجع على الجراد وحول وجهه يعني كأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد الاستماع إلى مثل هذا الغناء. ودخل أبو بكر فانتهرني يعني انتهر عائشة رضي الله عنها ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نائم ولم يسمع. هذا هو الأظهر والله أنه انتهر وإلا لو علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها لم يمكن كأنه والله أعلم ظن أنه كان نائم وأنها فعلت هذا ولم يعلم فانتهر رضي الله عنها. وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح أنه ظن أنه لم يعلم به أو لم يسمع. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يعني دع الجاريتين فلما غفل غمزتهما فخرجتا يعني لما رأت أن أبا بكر كره ذلك وأنه عليه السلام أراد الرخصة في ذلك لجواري ونحوه من الصبيان لأنه يوم فرح ويوم سرور. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والشراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالت تستهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراه خدي على خده وهو يقودونكم بني أربدة حتى إذا ميت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي متفق عليه. وفيه أنه يجب أن الفرح في ذلك اليوم والسرور على هذا الوجه أمر لا بأس به في يوم العيد. وكذلك أيضا الفرح أيضا يكون مثلا بالتوافد واللعب بالسلاح على وجه لا يكون فيه ضرر من باب حفظ هذه النعمة التي نعم الله عليها بالتعلم المثاقبة والرمي بالسلاح. فهو يوم عيد ويوم فرح. ولهذا لما كان أهل الحبشة يلعبون قرهم عليه الصلاة والسلام في المسجد. وفيه ما عظيم خلق وحسن خلق حيث راعى خاطر عائشة لأنها كانت أنت كبيرة وكانت صغيرة وإن كانت قد بلغت لكن راعاها. ولهذا قالت عائشة في الوحيدة فاقدروا خضرا جارية الحديدة في السن كان يقف معها عليه الصلاة والسلام وكان قدها على قده وكانت تنظر إليه وكان يشكرها عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا كان من هديه في دلالة على حسن خلقه وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. نقف على باب ما يمنع نمشي ويكره وما ليس كذلك.
الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما صحة الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان.
هذا الخبر رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري برواية دراج عن أبي الهيثم دراج عبد الرحمن بن سمعان بن الهيثم ودراج كما قالوا رواية عن أبي الهيثم ضعيفة لكن شاهد قول عندما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من جهة أن عمارتها بالصلاة، وهي تلا هذه الآية بعد ذلك، تلا هذه الآية عليه الصلاة والسلام أو تلاها قبل، ثم قال إذا رأيتم رجل يعتاد المكان من يفحدوا له بالإيمان. وهذا واضح، المعنى واضح، لو لم يحفظوا خبر أن من اعتاد الصلاة مع صار جماعة مع الناس جميع الصلوات ودلال على إيمانه، ولهذا جعل عليه الصلاة والسلام التأخر عن الصلاة خاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر من صفة المنافقين كما جاء في الأخبار عنه. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: صليت ذات ليلة صلاة الليل في غرفتي وقد أغلقت الأنوار لأنه أدعى للفتوح، فلما فرغت من الصلاة قالت لي إحدى محارمي أنه ما يصح الصلاة في الظلمة، فما رأيكم بهذا القول؟ وإذا كان ما قال صحيح فما الحكمة من ذلك؟
لا، ليس بصحيح، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته وفي حجرته ولم تكن الحجر مضاعة فالصلاة في الظلمة لا بأس بها، بل هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، ولو ربما كان أدعى بالاختفاء عن عيون الناس مع رؤية الناس فلا بأس. وهذا القول ما لا أصل، هذا القول لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر واقترب من الإمام فاستمع ولم يره كان له بكل خطوة عمل سنة قيامها وقيامها، هل هذا الحديث صحيح؟ وفي أي وقت يأتي الإنسان من الجمعة لكي يكون مبكرا؟
حديث صحيح، هو أحمد وأبو داود والنسائي أوس من أوس، وهي أنه من غسل وغسل وبكر وابتكر ودنا وأوصل واستمع كتب له بكل خطوة أجر سنة أجر صيام، في اللفظ الآخر أجر صيامها وقيامها، جل على عظيم الفضل في السعي إلى الجمعة. قال بكر وابتكر، سلف غسل وابتكر، الأكثر على أنه باب التأكيد من قول بكر وابتكر، وقيل إنه كناية عن إتيان الأهل، فكأنه حينما غسل وابتكر ابتكر هو وكان سببا في ابتكار أهله، وقيل غسل رأسه وغسل غسل بدنه، بالجملة هو دليل على مشروعية التبكير مع غسل ومبادرة. وفي شاهد ما ثبت في الخبر سابق أن المبادرة تكون في أول الوقت، في أول الوقت على الخلاف فيه، ويكون وإذا كلما بكر من أول النهار كلما حصل الفضل في هذا الحين، خاصة حينما ذكر هذه الصورة أجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها. نعم.
الله إليكم. هذا سؤال من الموقع، يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة لوحدها أم يكون معها موعظة؟
الظاهر الله أعلم، وما جاء الخبر ما يدل على هذا، الله أعلم، لكن يمكن أن يقال أنه كان من هذه أنه يشرح أنه يبين ويبجد ويسر القرآن ويبينه، وقد تكون بعض الآيات تكون بعض الآيات موعظة بنفسها واضحة وبينة، وبعض الآيات يبينها ويوضحها، لكن ما جاء شيء في الخبر يدل على هذا. ومما يدل على أنه ربما وضح وبين حديث جابر بن سمرة مسلم كان أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، والعطف هنا يدل على أن التذكير غير القراءة، فكان يقرأ القرآن ويذكر، كان يقرأ عليه القرآن ويذكرهم يعظهم بالقرآن، بمعنى أنه يوضح ويبين. وثبت من خبر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس كأنه من موجيه يقول صبحكم ومساكم، فهذا مما يبين أنه ربما وضح وبين في خطبته عليه الصلاة والسلام القرآن في تفسيره وتبيينه. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: ما معنى ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل له؟ الحديث
يقول يعني أنه لا يلغو، أنه لا يلغو، هذا المراد، يعني أن القليل عند العرب يذكر ويطلق على العدد، أنه سبحان الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الذكر، يعني في أحواله وبسعره كله، هذا المراد في أحواله وثاني كان على شكل وكان كما نقل في ابن عمر إذا مداود إسناد صحيح أكلنا نعود لرسول الله فما تنزل واحد رب غري وتوب عليه إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد من يقوم عنه عند أصحابه وربما حدثه وربما كلمه وكلمه ماذا كان ربما عدوا له مئة وفي الله وفي عليه صحيح البخاري أنه ذكر السبعين وأكثر من السبعين فالمقصود أنه كان في حاله على الذكر عليه الصلاة والسلام وفي حاله عائشة عند مسلم كان يذكر الله على كل أحيان ولا يرضى عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يذكر حفظكم الله في آكلية غسل الجمعة المرأة أم لا؟
هذا محتمل إن خرجت إلى الجمعة إن ذهبت إلى المسجد وصلت مع الناس فالأظهر أنها تصلي أنها تغتسل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام ابن عمر فهم من أتى منكم الجمعة ومن من صيغ العموم من من صيغ العموم باتفاق تشمل الثدى والعزى. وجاء عند ابن خزيمة ذكر في رواية أنه قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل فيتوضأ وتبين يعني نصا هذه الرواية نصا لابن النساء والصحيحين ظاهرة والظاهر يكفي من هذا المقام. فإذا فقدت الجمعة فيجب على أن تغتسل وإن لم تذهب إلى الجمعة قد يقال أنها تغتسل لفضل هذا اليوم وقد يقال لا يشرع إلا لمن أتى الجمعة من جهة أنه جاء بذكر من سعى إليها ومن قصد إليها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل من دخل إلى الجمعة والمؤذن يؤذن قلت حفظك الله الأفضل أنه ينتظر حتى يستمع الأذان فما رأيك في قول أن الأفضل أن لا ينتظر المؤذن لأن إجابته مستحبة والاستماع إلى الخطبة واجب فيقدم الواجب على المستحب
حتى الأذان قيل أنه واجب الأذان قيل أنه واجب فلهذا لا تفوت إجابة المؤذن قال على إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وجاءت الأخبار في الاستماع في عبد الله بن عمرو حديث سعد بن أبي وقاص حديث سعيد الخدري حديث معاوية وحديث صحيحة كثيرة في هذا الباب جاءت فضل الاستماع وذكر عليها الفضل المرتب حديث معروفة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الداخل أن يصلي دل على أن لا منافاة بين الصلاة والاستماع لا منافاة بين كونه يصلي ويستمع إذ لو كان ينافي استماع لأمره بالجلوس فحينما قد المسجد والإمام يخطب والإمام والمؤذن يؤذن فتجيب المؤذن ثم بعد ذلك إذا فرغ المؤذن من الأذان تقول الدعاء ثم تصلي ولا يحصل في مناجعة ولا لأن الصلاة صلاة سرية فلا منافاة بين صلاتك وبين استماع الخطبة وتجمع بين الفضيلتين. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من موقع المسجد يقول بعض الأئمة يقسم سورة السجدة في صلاة فجر يوم الجمعة فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الأمر والله أعلم عدم أن لا يقسمها وأن يقرأ بالسورتين في الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان هذا هو الأداء هذا هو السنة وهذا هو الأفضل لكن لو فعل أحيانا لا بأس أما المداومة عليها أو أن يقصد إلى السجدة وحدها هذا غير مشروع أو أن يقصد إلى سجدة من سجدات القرآن هذا غير مشروع فالمشروع هو قراءته كما فعل عليه الصلاة والسلام نعم سورتين وفي ركعتين نعم يعني في الركعة الأولى ألف لام ميم وفي الركعة الثانية الأتى على اللسان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الصحيح في شروط الحنابلة التي اشترطوها في خطبة الجمعة وما الحكم لو لم يأتي بها الخطيب هل تبطل خطبته كما ذكر بعضهم؟
ظهر الله أعلم أن الواجب في الخطبة هو الموعظة هم ذكروا الموعظة والوصية بالتقوى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن والأظهر ولهذا لو جاء بهذه الأشياء قال الحمد لله اتقوا الله اللهم صل على محمد أقم الصلاة ظهر سلام لا تكون خطبة إذا وهذا لا شك قد يقال إنه لو قال بهذه الكلمات نوع من العدم كونها يعلم وإن كان عندهم هذا يعني ليس مشروع فعله، لكن لو فعله تمت خطبته من جهة النجاة بالأركان عند من قال له. والصواب أن المقصود هو الموعظة الخطبة، ولهذا كان يعظ الناس عليه الصلاة والسلام، يقرأ آيات ويذكر الناس، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. فإذا وعظ الناس وذكرهم وحصل المقصود حصلت به الخطبة. فالمقصود من خطبة يوم الجمعة هو العظة في ذلك اليوم، وأما هذه الشروط فلا دليل على اشتراطها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فاتت الشخص ركعة من صلاة العيد فكيف يقضيها؟ وإذا فاتته كاملة فكيف يصليها؟ هل يصليها مثل الفجر أو مثل ما يصليها الإمام؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا أدرك ركعة فقد أدرك العيد، فإنه يقضي الركعة الثانية خمس تكبيرات، لأن الرسول عليه ما أدركته فخلوا وما فاتته فأتيه، فأنت ما تدركه هو أول الصلاة وما تقضي هو آخرها. فإذا أدركت الركعة الثانية فيلحق الركعة الأولى، فإذا قمت إلى الركعة الثانية تكبر خمسة تقضي الركعة الثانية. أما إذا فاتت وكذلك إذا أدركت التشهد على الصحيح، لأنه إذا ما ندري إذا من أدرك التشهد يحكم من أدرك الجماعة. أما إذا فاتته في الكلية، الكلية هذا عن خلاف القضاء، هل يشرع القضاء أو لا يشرع القضاء؟ الشافعية قالوا يشرع القضاء، وقال بعض العلماء لا يشرع القضاء، والمذهب يقولون لا بأس، إذا صلى ركعتين إذا صلى أربعة، ما عندهم لا تقرأ لكن يصليها، عندهم لو إذا فاتته فإنه يصليها ركعتين أو يصليها أربعة، ما يصليها على صفة صلاة العيد. وهذا أظهر أنها لا تقضى على صفتها بعد فواتها تماما، لأن صلاة العيد لها صفتها وهي أعظم اجتماع من الجمعة. فإذا كانت صلاة الجمعة لا تقضى على صفتها، لو فاتت صلاة الجمعة لا تصلى جمعة، فالعيد أعظم اجتماع وأولى بأن لا تقضى على صفتها، ولأن فيه طريق إلى تسهيل هذه الاجتماعات والتأخر عنها، لأنه يقول إذا فاتتني قضيتها على صفتها تماما. ولهذا تجد تساهل في صلاة الظروف بخلاف صلاة الجمعة من جهة عظيم أهميتها. فلهذا يظهر الله أنها إذا فاتت فإنها لا تقضى، بمعنى أنها لا تقضى على صفتها الكيفية المعروفة، لكن لا بأس إذا لم يدرك صلاة العيد أن يصلي ركعتين، فليسواء صلى وإن صلى الركعتين ببيته فهو أفضل، كما في حديث أبي سعيد الخدري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا في يوم العيد إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. أما قضاؤها على الصفة المحمودة سبع تكبيرات أو خمس تكبيرات، فالأصل في العبادة كما قالوا يحتاج إلى النقل والدليل من هذا، والأمر بهذا سهل. لو قضاها على قول من قال إنها تقضى فهي من المسائل الجهادية التي تحتمل الخلاف في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري: والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غني، ولا التفات إلى ابن حجر في رده وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام. وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما: ويأتيهم رجل بحاجته. وفي رواية بيأتيه طالب حاجة، وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك. ورواه الطبراني عن موسى بن سعيد الزهري البصري عن هشام، ورواه أبو داود ولفظه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال يمسخ منهم فيمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. والخز هنا نوع من الحرير. هذا الخبر رواه البخاري معلقا كما ذكر المصنف رحمه الله مجزوما به، وهو خبر صحيح، وقد وصله غير واحد كالإسماعيلي وغيره وغيره كالإسماعيلي وغيره. هكذا أيضا رواه أبو داود موصولا رحمه الله، هو حديث صحيح خلافا لمن طعن به أو ضعفه كابن حزم. ولهذا قال العراقي ولا تسجي لابن حزم المخالف، يعني لا تلتفت إلى قوله بضعه لخبر المعاني. فالصواب هو أحد منهم من جعله موصولا حيث قال هشام بن عمار، ونظر أنه معلق لكن اختلفوا لماذا قاله معلقا ولم يجعله موصولا. والذي رجحه الحافظ رحمه الله أنه حيث شك الصحابي أو قال أبو عامر أو أبو مالك، قال أبو عامر أو أبو مالك، فحيث لما حصل الشك في الراوي أورده بصيغة التعليق المجزوم به. وهذا الخبر له شواهد وأدلة في تحريم الغنى، وهو قول جماهير أهل العلم، والأدلة في هذا معلومة من الكتاب والسنة في تحريم جميع أنواع المعازف، وكذلك اتخاذها صنعة والغناء وهو محرم بجميع أنواعها، كما قال المداوي رحمه الله في منظومة الآداب: ويحرم مزمار وشبابة وما يراهيهما من آلة اللهو والردي. فهو محرم سواء أنشد عليه شعرا أو كان من جفة بلا فعل، يعني مجرد الموسيقى سواء كان معها غناء يضرب أو لم يكن معها فهو محرم. أما مجرد الشعر وحده بلا معازف فهذا لا بأس به، ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، مرة ذلك يعتدي، فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين كردي. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمعه وأصحابه سمعوه من الشعر الحسن الطيب وهكذا من الشعر المباح، لكن إذا كان على شعرا محرما أو فيه تنقيص يفضي إلى شيء من الأمور المحرمة أو كان مستملا على آلة له فهذا هو المحرم، فهذا هو المحرم كما جاء في هذا الخبر وفي غيره. قبل آخر من حديث ابن عباس: إن الله حرم عليكم الميسر والكوبة والغميران ويجعله من الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. هذه الأدلة عند جماهير المسلمين والمحدثين، وكذلك المروي عن الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود أنه الغنى، قال هو الغنى والذي لا إله إلا هو. والأدلة في هذا معلوم، وقد ذكر العلامة القيم رحمه الله في غابة البحثان وفي بيان تحريم الغنى، والمصنف رحمه الله ذكره بما فيه من ذكر الحرير: ليكونن أقوام يستحلون الحرى، الحرى المراد من الفرج عن الزنا، والحرير، والحرير كما سيأتي محرم إلا مستثني، محرم على الذكور إلا مستثني، والخمر والمعازف. ثم بين أنه يكون فيه علامة ودلالة في قوم يبيتون على المحرمات من الخمر والمعازف فيبيتهم الله، يعني يهلكهم الله ويضع العلم عليه من الجبل، يعني أن أقوام يكونون في آخر الزمان على هذه الحالة فمن المحرمة فيكون عقوبة معجلة بأن يهلكهم الله وأن يسقط عليهم ويخسف بهم من هذا الجبل، وآخرون منهم لم يهلكوا يمسكهم الله قردة وخنازير. وهذا يبين أن المسخ واقع في هذه الأمة، وهذا هو الصواب. وقد جاءت في هذا حديث بينة، لأنه من حديث ابن عمر عند أحمد بن ماجه ومن حديث عائشة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون في هذه الأمة خشب ومسخ وقذف. في حديث عائشة لما قال: يكون في هذه الأمة خشب وقذف ومسخ، قالت: أنهلك وفيها الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا الحديث يدل أيضا بذكر المسح، والمسح على حقيقة، مسح حقيقي ليس المراد المسح المعنى ومسح القلوب. وعن حذيفة رضي الله عنه وأما قوله هو الخز، الخز في رواية سمع عند أبي داود ذكر الخز، واختلف في ضبط يستحلون الحرى أو الخز، المعروف لدى البخاري الحرى، الحرى. وجاء في الرواية الثانية ذكر الخز، والخز نوع من الحرير، نوع من الحرير كما ذكر المصنف رحمه الله. وجاء في الحديث في بعض الأخبار أن الخز حلال ولا بأس به قد رواه أبو داود. وجاء عند من الصحابة أنهم لبسوا الخز. فعلى هذا إن ثبتت هذه الرواية عند أبي داود فيكون فلعل الخز نوعان، نوع محرم ونوع جائز، فيكون المحرم هو ما كان من الحرير، من الحرير، والجائز إما أن يكون مسمى خزا وهو يكون من غير الحرير، أو يكون من الحرير لكنه قليل، يكون قليلا لا يبلغ، لا يتجاوز المأذون به من القدر الجائز، أو يكون نوعا رديئا من الحرير كما ذكر بعض أنه نوعان، نوع جيد ونوع رديء. المقصود أنه يحمل على وجه لا يخالف الأخبار، وأن المعروف والمتيقن هو تحريم الحرير وتحريم بأي تسمية في سهل، لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء. إذا كان يسمى خز وحرير فهو حرام، ولهذا ذكر في الخمر أن أناس قال أناس من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وفي حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود، وكذلك حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه، وهكذا في حديث عائشة قال يسمونها بغير اسمها. والعبرة بالمعاني، فإذا كان حريرا فإنه يحرم على أي تسمية كان. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والثياب، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. آنية الذهب والفضة محرمة بالأكل فيها والشرب فيها، وجاء بهذا أخبار حديث ابن سلمة وغيرها. والمصنف رحمه الله ذكر لما فيه من ذكر الحرير والدباج، وهو الدباج نوع من الحرير، وكذلك الاستبرق، فما غلظ منه وما رق فهو حرام، وكذلك نهي عن لبس الحرير ونهي عن الجلوس على الحرير، فيحرم لبسه ويحرم افتراسه أيضا في حق الرجال. وهذا قول جمهور العلماء هو الصواب، أنه لا يجوز افتراس الحرير، جعل افتراس مثلا أو سجادة صلي عليها أو مكان أو يكتفي عليه، فإنه لا يجوز أن يجلس عليه في هذا الخبر أن يجلس عليه. وأما هو للنساء فهو جائز حتى يجوز للنساء أيضا الجلوس عليه، يجوز لها إذا جاز لها لبسه جاز لها أن تجلس عليه من بابها، ولأن الجلوس عليه لباس، الجلوس نوع من اللباس. ولهذا قال أنس بن الصحيحين فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، والحصير جلس عليه ويصلى عليه، فجعل الجلوس عليه نوع لبس، فلهذا يحرم بحق الرجال لأنه نوع لبس، وجوز بحق النساء لأنه نوع لبس، ولبسه حقيقة جائز من باب أولى إذا كان للتكاء والاستراس. والحرير يظهر والله أعلم أن تحريمه لما فيه من النعومة والليونة، ويورد ضعف الجدل والاسترخاء، وهذا ينافي سهامة الرجولية، ولهذا كان مناسبا بحق النساء. وقيل في إنه لما فيه من الفقر والخيلاء، والفقر في الأرض محرم سواء كان بالحرير أو غيره، لكن لأنه ربما أورث هذه الأخلاق التي لا تناسب الرجال، فلهذا حرم في حقه. وبجملة سواء علمت العلة أو لم تعلم فهو حرام، وقد يكون تحريمه لأجل مجموع العلل التي ذكرها العلم في علة تحريم لبس الحرير. وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن في أذربيجان مع عتبة بن زرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام متفق عليه. ولمسلم عن عمر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وقال الدارقطني فيما فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعب غير قتادة ومدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعب عن سويد عن عمر قوله. وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. وفي هذا الخبر في روايته في الصحيحين أنه نهى عن الحل موضع أصبع أو إصبعين عند مسلم ثلاث أو أربع أنه يجوز تدنى من الحديث تدنى من هذا الحديث هذا القدر وهو الإصبع أو الإصبعين. ورواية ثانية أربع أصابع. فعلى هذا إذا كان بهذا القدر فلا بأس في حق الرجال. وهذه قاعدة الشريعة في أشياء يحرمها ويستثني أشياء منها للحاجة يبيحها لأن مصلحتها غالبا على مفسدتها، أو قد تكون المفسدة التي اقترنت بهذا الشيء منتفية في هذه الحالة، أو تكون موجودة لكنها منغمرة في ضمن المصلحة والحاجة التي أجيز لأجلها وقوع هذا الشيء فأجيز. من ذلك لبس الحرير هذا القدر. ومن ذلك مثلا جواز اليشيل من الفضة يلبس كالخاتم من الفضة، وكذلك ازدادة اليسير في باب الآنية من الفضة أيضا، وهكذا التابع اليسير في باب اللباس من الذهب. ولهذا لما حرم الربا لما حرم الربا في الدنيا أجازت منه في العرايا القدر المعروف خمسة أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع